بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى منزلة الرجاء. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب والخوف والرجاء. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الرجاء حاد يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة ويطيب لها السير. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. وقال شاه الكرماني: علامة حسن الرجاء حسن الطاعة. أقول إخواني المستمعين، ودليل ذلك ما ذكره ابن القيم من الآيات والأحاديث التي ساقها في أول هذا الباب. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو الرجاء، فلا رجاء إلا بعمل. وهنا كلمة كذلك جميلة لابن القيم في كتابه الماتع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. قال: ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. أما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير
مخافة الفوت. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل، إلى آخر كلامي، وارجعوا له في الجواب الكافي وقرؤوه وقفوا عليه. ثم قال فيه منزلة الرجاء في المدارج: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم، ونوع غرور مذموم. إذن الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راجل لمغفرته تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله يفتح عليه باب الخوف، ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله. وقال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. ثم نمضي على ما ذكره من الاختلاف في أي الرجائين أكمل، لا نحتاجه. ثم هنا صاحب منازل تكلم بكلام كذلك غير صحيح، فقال ابن القيم رحمه الله مبينا أن الحق أحق أن يتبع، قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله، ثم نبين ما فيه. وأنا أعرض عن هذا الكلام وننطلق إلى وننظر فيما ذكره من فوائد رحمه الله تعالى. ومن جملة الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في رده على صاحب المنازل، قال: أما قوله الرجاء أضعف منازل المريدين فليس كذلك، بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى أنهم كانوا راجين له خائفين منه، قال: فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني هم عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. وترون إخواني المستمعين إلى طريقة استدلال ابن القيم رحمه الله في رد الخطأ، فإنه استدل عليه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك أتم بيان. ثم بين رحمه الله أن الرجاء له تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته العليا. قال: هو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر. فكذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب له الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإيرادات. ثم ذكر شيئا من الشعر الذي قد ألفه في هذا الباب. ثم قال: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف ورجاؤه لمحبوبه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهله لمحبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا تصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا تصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. فأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ بينهما كما بين حاليهما. وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد والسالك والعارف. وأنا أقول ماذا بدل هذه الكلمات الثلاث؟ فالرجاء ضروري للعبد أيا كانت حالته، لكن القيم استعمل مصطلحات القوم. قال: ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو صلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها أو دوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها، فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ ثم قال: الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغب راهب، مؤمل لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابد له باسمه المحسن البر المعطي الحليم الغفور العفو الجواد الوهاب الرزاق. والجواد ذكر المحقق هنا، قال: لا ريب أنه تعالى ذو الجود، ولكن لم يصح أن الجواد من أسمائه سبحانه. والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوه، يقول القيم: ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب، ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى. فكان دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا، لأن الداعي راج وطالب، فمعه رجاء وطلب ما يرجوه، فهو حينئذ أولى بالمعارضة والاعتراض، طبعا هو في رده على صاحب المنازل. ثم قال: وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في ملكه، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين إليه، فإن الفضل أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء، والترك أحب إليه من الاستيفاء، ورحمته غلبت غضبه. فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له، فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه، بل اقتضى عبوديته وحصول أحب التصرفين إليه. هنا أخواني الأفاضل، المشكلة في الانحراف في فهم هذه المصطلحات أنه ناشئ عن فكر غير صحيح، فهم تصوروا المحبة أو تصوروا الرجاء شيئا، وهذا التصور كان خاطئا، فاعتبروه تصرفا في ملك الله، اعتبروه ضعفا، اعتبروا أمور كثيرة جدا، ونسوا تعلقه بعبودية الله سبحانه وتعالى ومحبة الله له كما وصف به عباده. والقاعدة المنطقية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلما كان تصورهم للرجاء والمحبة والخوف تصورا غير صحيح، كانت الأحكام التي بنيت على هذه العبادات القلبية الثلاث بالنسبة لهم غير صحيحة. ثم قال: وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك، وإنما العبد استدعى العقوبة وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات أو موجبات وآثار ومقتضيات، والعبد مؤثر لها ساع في تحصيلها، عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه. وربه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أحمك وأصنك وأنجك مما تحذر وأمنك من كل ما تخاف، وهو يأبى إلا شرودا عليه ونفارا عنه ومصالحة لعدوه ومظاهرة له على ربه وتطلبا لمرضات خلقه بمساخطه. قال: ومظاهرة له على ربه وتطلبا لمرضات خلقه بمساخطه رضا المخلوق آثر عنده من رضاه، وحقه آكد عنده من حقه، وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه، فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا. وطبعا هي يتكلم عن من أشرك بالله عز وجل وكفر به. فهذا ماذا يقول؟ يقول في حاله، يقول هنا أنه سعى في رضا المخلوق وآثره على رضا الخالق سبحانه وتعالى، وسعى في تأكيد حق المخلوق وفضله على حق الله عز وجل، وكذلك خوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه، فلم يدع لفضل ربه وكرامته ثوابا إليه وطريقا، بل يقول: فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقا، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده، وأعطى بيده لعدوه فصالحه وسمع له وأطاع وانقاد إلى مرضاته، فجاء من الظلم بأقبحه وأشده، فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته، واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع، فلم يأذن لها في الدخول عليه، فأضاع حظه وبخس حقه وظلم نفسه وعادى حبيبه ووالى عدوه وأسخط من حياته في رضاه وأرضى من حياته في سخطه، وجاد بنفسه لعدوه وبخل بها عن حبيبه ووليه. والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته ولا يتشفى بعقابه ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة ولا ينقص مغفرته ولا ينقص مغفرته لو غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكه ولا ينقص مغفرته ولو غفر لأهل الأرض كلهم مثقال ذرة من ملكه كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له وهو قد كتب على نفسه الرحمة فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته ولا ينقص ذرة من ملكه ولا يخرجه من كمال تصرفه ولا يجيب خلاف كماله ولا تعطيل أوصافه وأسمائه ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختيار نفسه لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. أكتفي بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.